وابغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا السادس بفضل الله سبحانه وتعالى في صحيح السيرة. في الحلقة السابقة رأينا قصة رضاع النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا البركات التي غمرت حليمة وأهلها لرضاع النبي عليه الصلاة والسلام في ديارهم، ورأينا كيف أن حليمة وزوجها تحايل بحيل على آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت سنة الرضاع، سنة الرضاع، بأن يعود به، وذكر أن هناك وباء في مكة، وكان في وباء في مكة، وأنها تخاف على الطفل محمد صلى الله عليه وسلم حتى عاد به وهما في قمة السعادة. لكن قلنا أنه حدثت مفاجأة، وهي ما ذكرنا من شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كانت هذه الواقعة هي واقعة شق صدر رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام وقع مرتين، مرة وهو رضيع وهو الذي نتكلم فيه الآن، ومرة عند الإسراء والمعراج، والمرتان صحيحتان وثابتتان. وإن كنا قد قدمنا أن هناك خلافا بين أهل العلم في حديث عبد الله بن جعفر اللي هو قصة الرضاع الطويل، لكن شق الصدر ثابت، واقعة شق الصدر في أثناء الرضاع ثابتة عن أنس بن مالك في صحيح مسلم وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر واقعة شق الصدر وهو في ديار بني سعد، وأنه جاءه رجلان فشق صدره واستخرج قلبه وغسلاه بماء زمزم في طست من ذهب، وأخرج منه شيئا وقال: هذا حظ الشيطان منك. يعني اللي كان في شق الصدر في الرضاع لاستخراج حظ الشيطان من النبي عليه الصلاة والسلام، كل إنسان معه قرينه من الشيطان، وهذا سيؤدي إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كما سنرى بإذن رب العالمين لا يقع في شيء مما يقع فيه الصبيان ويقع فيه المراهقون كما سنرى بإذن رب العالمين. على إثر واقعة حادثة شق الصدر، فإن حليمة وزوجها خاف أن يحدث مكروه لمحمد صلى الله عليه وسلم، فصارع بالعودة به بعد أشهر ثلاثة أو أربعة إلى مكة وإلى أمه مرة ثانية. فلما رأت آمنة حليمة تأتي بمحمد عليه الصلاة والسلام تعجبت، هي بالأمس القريب كانت ترجوها أن تعود بمحمد عليه الصلاة والسلام، وها هي اليوم تعود به. فقالت ماذا حدث؟ ما شأنكما؟ فقالت حليمة إن رأينا أن يكون معك وفي حضنك يعني ذلك أفضل له ولك. تغير الكلام تماما، لم يدخل هذا على آمنة بنت وهب، فقالت لا، لن أترككما حتى تخبراني بحقيقة ما حدث. لماذا بالأمس كنتما يعني ترجواني أن تعود به واليوم تعودان به بعد فترة وجيزة؟ ماذا حدث؟ فلما ألحت عليهما ذكرت حليمة ما حدث للغلام للطفل محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت أمه آمنة اتركاه وشأنه، فإنه ليس ككل الأطفال، وإنه لن يحدث له مكروه، فإني لما حملت به لم أجد مشقة في الحمل به، وجدت الأمر سهلا ميسورا علي، ولما وضعته فهو لم ينزل كما ينزل الصبيان، إنما نزل ساندا بكفيه على الأرض جالسا ناظرا ببصره إلى السماء. ونحن ذكرنا قبل ذلك وأنها رأت عند مولده أضاءت منه يعني القصور بصرة بالشام، فاتركاه وشأنه فلا خوف عليه. عادت حليمة وزوجها والحزن بالطبع يعني في قلوبهما أو في قلبيهما، لكن هما خافا بعدما حدثت واقعة شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا إن حادثة شق الصدر ثابتة عند مسلم كما رأينا، والأخرى عند الإسراء والمعراج وسنراها إن شاء الله رب العالمين ثابتة. إن بعض الناس أنكر حادثة شق الصدر وقال إن هذا الكلام ليس بصواب، وأن تفرد شريك أحد الرواة يعني بهذه الرواية، وهو شريك ليس بالمتقن في النقل، وابن حزم كان من هذا الفريق. لكن يرد على ابن حزم، هذا أمر يسير، أن حادثة شق الصدر لم يتفرد بها شريك، يبقى هذا في الرد على ابن حزم. أما فريق من المستشرقين أنكروا حادثة شق الصدر وتابعهم في ذلك بعض المسلمين يعني الذين يعملون عقولهم أمام النصوص. شق الصدر ثابت ولا مجال لإنكار. لماذا؟ لأننا لو أنكرنا حادثة شق الصدر فسيؤدي ذلك إلى إنكار الكثير من عالم الغيب، فنحن لا نرى أشياء كثيرة والمعجزات التي حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا سبيل لإنكار يعني ما لا تصدقه عقولكم، لأن هذا من المعجزات، والمعجزات لا تعرضها على عقلك من ناحية القبول والرد، وإنما أعرضها على عقلك أن هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قدرته قادرة وقادر على كل شيء سبحانه وتعالى. عاد محمد عليه الصلاة والسلام إلى أمه، وما أن مرت سنوات قليلات حتى خرجت به أمه إلى زيارة قبر أبيه في المدينة، عند كما ذكرنا أنه توفي ودفن في المدينة في عند أخواله من بني النجار، فحملته وارتحلت به من أجل أن تزور أخواله ويزور قبر أبيه الذي لم يره. لكن حدث في المدينة أن مرضت أم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كان محمد عليه الصلاة والسلام ليس معه إلا أمه، هي التي ذهبت به إلى أخوالي، ففي الطريق أصيبت بحمى وتوفيت في الأبواء ودفنت هناك. إذن فقد النبي عليه الصلاة والسلام أمه كما فقد أباه، وأمه دفنت أيضا في المدينة. وعندنا في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. والرواية التي تقول إن الله سبحانه وتعالى أحيا أم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليها الإسلام فأسلمت ثم ماتت مرة ثانية، هذه موضوعة ومكذوبة ولم تصح بحال. بكى النبي عليه الصلاة والسلام عند زيارة قبر أمي، يعني أنا بس سبقت الأحداث عشان الجزئية بتاع الأم دي. بكى، ولما سألوه عن البكاء قال: ذكرت رقتها معي فبكيت. صلى الله عليه وسلم، هذا شيء في فطرة الناس وفي فطرة النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت أمه، وعاد محمد الطفل الصغير إلى مكة مرة ثانية بلا أبوين. رق جده له أكثر فأخذه وكفله، وكان لا يفارق يعني لا يفارقه بأي حال. كان عندما يجلس عند الكعبة، وكان مجلس عبد المطلب عند الكعبة، فكان بجواره يجلس محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان قرة عين جده عبد المطلب. لكن سبحان الله، مرت سنتان وإذا بجدي يمرض ويتوفى هو الآخر، والنبي في الثامنة من عمره صلى الله عليه وسلم، أمه ماتت في السادسة من عمره، وأبوه مات قبل مولده صلى الله عليه وسلم. فجده أوصى به عمه أبي طالب، وكان أبو طالب رحيما ورفيقا به، لكن لم يعني حاله كان فقيرا، وكان عنده عيال يعني كثير من الأبناء، وكان فقيرا، لكنه ضم النبي عليه الصلاة والسلام إليه، ورب النبي عليه الصلاة والسلام على عينه، وتكفل به، وكان رقيقا معه. وكيف لا يكون رقيقا معه ويرى قصته؟ أبوه يموت قبل الولادة، أمه تموت في السادسة، جده يموت في الثامنة، يولد هكذا، ظل هكذا طفلا صغيرا يتيما صلى الله عليه وسلم. فتكفل به عمه، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعمل مع عمه في بعض الأعمال من أجل التخفيف على عمه أبي طالب. وهذا ما سنراه بإذن الله رب العالمين في لقائنا القادم. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا، نحو الحبيب والورى يشهدني.